بل إن أحسنت للفقراء والمساكين أنت المستفيد رقم واحد.
يوم القيامة طوله 50,000 سنة ثم بعدها يستقر في أحد الدارين. فالخط
وسعهم وطاقتهم في التصبر على أمر الله.
والبقية نطقوا في المهد، لكن نطقوا لكن ليس في المهد، وإن كانوا صغارا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المحاضرة قد وسمت بوقفات تربوية في القرآن. ما من أحد منا إلا وهو يسعى إلى أن يكون مستقيما في هذه الحياة، مستقيما في أمور دينه ومستقيما في أمور دنياه، ويطلب الله سبحانه وتعالى في كل صلاة، يطلب الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، بل يطلبه في كل ركعة فيقول اهدنا الصراط المستقيم. فما من أحد إلا ويتمنى ويسعى إلى أن يكون متربيا تربية سليمة، وأن يسير على الطريق السليم حتى يخرج من هذه الدنيا ويصل إلى بر الأمان، أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكتاب الله سبحانه وتعالى قد اختصر علينا الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر لم يتركهم هملا، وإنما أنزل لهم نظاما، وأنزل لهم قانونا، وأنزل لهم شريعة تضبطهم في هذه الحياة. من سار عليها نجا، ومن لم يسر عليها فإنه يهلك لا محالة، ولا نجاة إلا باتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشريعة المتمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، هذه هي النجاة لا شك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشهير: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. من أراد الاستقامة فعليه بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكون يعيش حياة سليمة آمنة مستقرة في الدنيا وفي الآخرة فلا سبيل إلى ذلك إلا بالارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفات تربوية مع القرآن. هذا النظام، هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها جميع العوامل التي من سار عليها فإنه يسير على الطريق المستقيم، يعيش وهو مترب تربية سليمة في ذاته، ويربي من حوله من أبنائه ومن تحت يده، ويربي الناس من حوله على أن يكونوا مستقيمين على الصراط المستقيم. كتاب الله سبحانه وتعالى أوضح لنا ذلك. كتاب الله ضبط لنا العلاقة بين العبد وبين الله، وضبط لنا العلاقة بين العبد وبين نفسه، وضبط لنا العلاقة بين العبد وبين من حوله، وضبط لنا العلاقة بين العبد وبين المجتمع، وضبط لنا العلاقة كاملة، علاقة هذا الإنسان بكل ما حوله في هذه الدنيا، بل علاقة الإنسان بهذا الكون الفسيح الذي يعيش فيه. قد ضبط الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة، وعلمنا كيف نعيش وكيف نكون في هذه الدنيا حتى نصل إليه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ونعوذ بالله من ناره. أول العوامل التي تضبط علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، الإنسان عندما خرج إلى هذه الحياة وجد أسئلة محيرة لم يجد لها جوابا إلا في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلوم مع التقدم المعرفي والانفجار المعلوماتي الذي وصلنا إليه اليوم لا زال العلم حائرا أمام هذه الأسئلة المحيرة، إلا من ارتبط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأسئلة المحيرة السهلة البسيطة التي يجاوب عليها أطفال المسلمين، الأسئلة المحيرة هي: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ ثلاثة أسئلة فقط. اسأل أي طفل من أطفالنا يجيبك على هذه الأسئلة بكل سهولة وكل يسر: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ علماء كبار قد برعوا في علومهم وفي المجالات التي تخصصوا فيها ماتوا وهم حيارى في هذه الأسئلة، لم يستطيعوا أن يجيبوا عليها، وإن أجابوا عليها فإنهم يجيبون عليها بطريقة خاطئة، ولا يمكن الجواب على هذه الأسئلة إلا من طريق شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا دائما أقول إن أعقل الناس في المشركين وفي الكفار هم الذين ينتحرون، أعقل الناس في المشركين وفي الكفار، هذه قناعة عندي، أن أعقل المشركين والكفار هم الذين ينتحرون. لماذا؟ لأنه إذا فكر ووجد أن هذه الحياة لعب وله، خاصة الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود إله، عندما يفكر أن هذه الحياة تعب وضنك ومعركة شرسة هذه الحياة بين الناس في هذه الدنيا، ثم في النهاية نموت ونتحول إلى تراب، فلماذا هذه المعاناة أصلا؟ أموت من الآن، وهناك طرق اكتشفوها الآن، ممكن أن يموت الإنسان بكل يسر وكل سهولة، يموت ويفارق هذه الحياة. طبعا في الظاهر هي أنها موتة سهلة، لكننا لا نعلم كيف تقبض روحه، ولا نعلم ماذا يواجه في العالم الغيبي، لكن في الظاهر لنا أنها موتة سهلة. فهؤلاء من الملحدين هم أعقل الناس فيهم، لأنه يقول: أنا أتحول تراب من الآن، ولا داعي أن أخوض معركة شرسة ثم في النهاية أتوفى وأموت. أما المؤمن المسلم الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فهو يعيش مطمئنا، مستقر النفس، مستقر الخاطر، لأنه يعلم أن هذه مرحلة من رحلة طويلة في هذا الكون. هو يعلم أنه كان في مرحلة، أنه كان يوما من الأيام كان عدما، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ويعلم أنه مر بمرحلة الحمل، ثم بعد ذلك مر على هذه الدنيا، ثم تعقبها مرحلة، مرحلة البرزخ، ثم هناك يوم، يوم القيامة طوله 50,000 سنة، ثم بعدها يستقر في أحد الدارين. فالخط بالنسبة له واضح، والخريطة التي يسير فيها واضحة، ويعلم الإجابات: من أين جئت؟ هو لا يحتاج إلى نظرية داروين من أين جاء، وأن أصله كان نبات وتحول إلى كذا ثم وصل قرد ثم وصل إنسان، لا يحتاج إلى هذا كله. هو يعلم أن له أب، وهذا الأب خلقه الله سبحانه وتعالى، وله زوجة، وأنهم كانوا في الجنة، والقصة المعروفة التي نعرفها جميعا ونستظهرها استظهارا كاملا. ويعلم أيضا أن بعد هذه الدنيا إلى أين نحن؟ ولماذا جئنا؟ جئنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكي نحقق هذه العبودية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها. واسأل أي طفل من أطفالنا يجيبك ويتلو لك الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلى أين نحن متجهون؟ متجهون إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى الدار الآخرة، لكي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى. فمن نجح فإنه يدخل إلى الجنة، ومن لم ينجح فإنه يدخل إلى النار، والعياذ بالله. فالخريطة بالنسبة لنا واضحة تماما، ولذلك نحن نفسيا في استقرار كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. في الجملة نحن نتكلم في جملة المسلمين أنهم في هذه الأمور أن عندهم استقرار بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مع وجوده في هذا الدنيا وفي نظرته لهذا الكون ونظرته لهذا العالم، نظرته لهذا الدنيا، يعلم حقيقة هذه الدنيا ولماذا جاء فيها وإلى أين هو ذاهب. علاقته بالله سبحانه وتعالى يعلم أن الأساس فيها هو الإيمان والتوحيد والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث في المدينة، وهذا من أهم عوامل التربية. النبي عليه الصلاة والسلام رب الأمة، ما هو الأساس الذي رب عليه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وجلس النبي ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا المفهوم، حتى أن تفاصيل الإسلام لم تأتي في العهد المكي، تفاصيل الإسلام لم تأتي إلا في العهد المدني. أما الركائز جاءت في العهد في العهد المكي. طيب كيف نستخلص هذا من القرآن؟ هذا واضح جلي في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ لو تأملنا في السور المكية، السور التي نزلت في مكة، السور التي نزلت في مكة، ونظرنا في هذه السور وجدنا بأن هذه السور تقرر القضايا الكبرى التي في الإسلام، تقرر قضايا التوحيد، وتقرر قضايا البعث والنشور، وتقرر الحديث عن الجنة وعن النار، وتصديق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الرسل، وأيضا كذلك قبل ذلك وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو المدبر، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو الذي يدير هذا الكون وهذا العالم، وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. هذه القضايا مستقرة جدا في السور المكية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلواته، يعني في صلواته كان يكثر من قراءة المفصل صلى الله عليه وسلم، يكثر من قراءة المفصل، والمفصل هو من سورة الحجرات إلى سورة الناس. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من سور المفصل وقراءة سور المفصل؟ لأن سور المفصل أكثرها سور مكية، والسور المكية ترسخ الإيمان وتبني الإيمان وتزرع الإيمان في النفوس. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: لو كان أول ما أنزل على الناس لا تشربوا الخمر لقال الناس لا نترك الخمر أبدا، ولو كان أول ما أنزل على الناس لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا. هل نزل تحريم الخمر في مكة؟ ما نزل تحريم الخمر إلا في المدينة بعد أن استقر الإيمان في النفوس. ولذلك هذا من أعظم عوامل التربية التي نستفيدها من كتاب الله سبحانه وتعالى، أن القضية الأولى في تربيتنا لذواتنا في علاقتنا بربنا أن نربيها على الإيمان، وأن نرسخ هذا الإيمان، وأن نكثر من قراءة سور المفصل، وأن نرتل هذه الآيات ونتمعن فيها. ولذلك الآن لما تأتي مثلا تقرأ مثل السورة التي قرأت في صلاة العشاء، سورة الفجر مثلا، عندما نقرأ: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إذا قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هل الآن وأنت تستمع هذه الآيات سمعت إلى تفاصيل في الإسلام؟ تستمع إلى أحكام؟ أنت تستمع إلى هذه الآيات إلى حقائق وإلى قضايا كبرى يريد الله سبحانه وتعالى أن تترسخ في نفسك. إذا السماء انفطرت تذكرك الله بيوم القيامة، عندما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وأيضا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر، يعني نحن الآن عندما نصبح ونمسي ما الذي يشغلنا؟ أكثر ما يشغلنا هو التكاثر من المال، أو التكاثر من المناصب، أو التكاثر من الرفعة والمكانة والجاه بين الناس، أو التكاثر في العلم، حتى العلم يعتبر من التكاثر إذا كان من العلم الذي لا ينفع، إذا كان من العلم الذي لا ينفع هو من التكاثر الذي لا فائدة منه. ولذلك يحيى بن معين رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال: يا إمام، قد جمعت في هذا الحديث 100 طريق. في أحد الأحاديث يخبر به هذا الرجل، يخبر به يحيى بن معين، وهذا في سير علم النبلاء. فقال له ليقول ليحيى بن معين: إني قد جمعت في هذا الحديث 100 طريق. والطريق تعرفون هو السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يحيى بن معين: إني لأخشى الله أن يدخل ذلك في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. قد صح هذا الحديث من طريق فلان، فلما التكاثر؟ ما دام ثبت عندك أن الحديث صحيح، لماذا تتكاثر؟ لماذا تريد أن تجمع أسانيد أكثر؟ قال: إني لأخشى الله أن يدخل في قوله: ألهاكم التكاثر. أيضا كذلك التكاثر من والله سبحانه وتعالى بين لنا ما هو التكاثر، بين لنا في سورة الحديد، فقال الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وهذه هي المراحل التي يمر عليها الإنسان. أول حياته اعلم أنما الحياة الدنيا لعب، يكون لعب، وهذه مرحلة الطفولة. ثم بعد ذلك تنتقل لمرحلة الصبيان والغلمان التي هي اللهو. اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وعندما يصبح شابا يبدأ يتزين ويتجمل ويكون توظف في الوظيفة الفلانية، ثم يصبح يعني يتزين بذلك أمام الناس، ويتزين من ملابسه وبمركبه وبغير ذلك. ثم وتفاخر، يبدأ بعد ذلك مرحلة التفاخر، لأنه ترقى في وظيفته أو قد كثر ماله، فإنه يبدأ يتفاخر أكثر وأكثر. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة التكاثر، يبدأ مرحلة التكاثر. ولذلك تلاحظون أن الذين يتكاثرون في الغالب أعمارهم قد جاوزت سن 40، في الغالب أنه قد أصبح عنده مثلا 7-8 من الأولاد، وأصبح عنده 3-4 عمائر، وأصبح عنده 5-6 سيارات، وأصبح وهو يتكلم فيقول لك: أبشرك، عندي كذا وعندي كذا. فمرحلة هي مرحلة تكاثر. هل هذا ممنوع في شرع الله؟ سنأتي إليه في ثنايا المحاضرة. المقصود أن السور التي في المفصل هي سور تزرع الإيمان وتغرس الإيمان لتصفي العلاقة بين العبد وبين الله. ولذلك هنا قاعدة يقولها أهل العلم، قاعدة جميلة ولطيفة وفهمها يسير. يقول: إذا عرفت الآمر الذي هو الله، إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. إذا عرفت الآمر الذي هو الله ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أوامر الآمر، لأنك لا تعرف من الله. الله سبحانه وتعالى ليس حاضرا في قلبك، ولذلك هذا الشيء لا يؤثر فيك. إذن هذه هي من أهم القواعد والعوامل التي عني بها كتاب الله سبحانه وتعالى في ترسيخه في النفوس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى دائما، تلاحظون، يقول الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، أول شيء ما ذكره الله، ما الذي ذكره الله؟ إلا الذين آمنوا، ما قال عملوا الصالحات. أول شيء بدأ بالإيمان ثم قال: وعملوا الصالحات. فكلما زاد الإيمان في القلب زاد إقبال الإنسان على الطاعة، كلما ضعف الإيمان في القلب تقهقر الإنسان وضعف الإنسان وأدبر عن الطاعة. ولذلك احرص، وهذه نصيحة أوجه بها نفسي وإياكم، احرص دائما على أن تغذي الإيمان في قلبك، سواء بقراءتك للقرآن مباشرة أو باستماعك للقرآن، أو أن تستمع لأناس عرفوا بالجوانب الإيمانية. يعني تستمع إلى شيخ أو داعية من الدعاة الذين عرفوا بالحديث عن الجوانب الإيمانية. احرص حرصا شديدا على ذلك. يعني خذ مثلا فلان أو فلان من المشايخ وعرف بهذا الجانب، مثلا الشيخ صالح المغامسي وفقه الله، هذا الرجل عني كثيرا بهذا الباب، فتستمع إلى أشرطته وتستمع إلى دروسه، لأنه يغذي هذا الجانب. والذي يميز الشيخ صالح وفقه الله أنه يربط ذلك مباشرة بكتاب الله سبحانه وتعالى ربطا مباشرا. فأنت عندما تحرص على ذلك فإن الإيمان يكون عندك دائما بشكل دائم، بيكون دائما الإيمان عندك حاضرا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك من العوامل التربوية التي نستفيدها من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعلمك كيف تتعامل، وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى يعلمك كيف تتعامل مع هذه الدنيا التي تعيش فيها. هذه الدنيا التي تعيش فيها، الله سبحانه وتعالى كما سمعنا قبل قليل يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ويقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. إذن هل معنى ذلك أن نعزف عن الدنيا وأن نبتعد عن الدنيا وأن لا نتوظف في هذه الدنيا وأن لا نتكسب مال؟ هل معنى ذلك أننا لا نبني بيوتا أو لا نتاجر أو لا ننكح ولا نتزوج؟ أو معنى ذلك أننا لا ننجب ذرية؟ هل الله سبحانه وتعالى عندما قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هل هذا ذم للدنيا أننا نترك الدنيا ونترك هذه الأمور؟ لا، ليس المقصود هذا. لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الشريعة يفسر بعضها بعضا، إذا أردنا أن نفهم نص في كتاب الله سبحانه وتعالى فلا بد من قراءة جميع النصوص الأخرى التي يكمل بعضها بعضا. وأعطي على هذا مثال، لو أن إنسان مثلا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأخذ الحديث اقتصه هكذا من الشريعة، اجتزأه من الشريعة، ثم أراد أن يعيش وأن يترجم هذا الحديث في حياته، هذا الرجل سيأخذ خيمة ويذهب إلى البر ثم يعيش حياة بدائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. الله والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لم آتي بشيء من عندي، يقول لك هذا، يقول لك أنا لم آتي بشيء من عندي. لكن السؤال، هل هذا فهم صحيح؟ هذا الفهم غير صحيح. ولذلك لما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فهموا هذا الفهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر الثالث قال أنا أقوم ولا أنام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني الرسالة من هذا الكلام اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل ستصبحون أتقى لله مني؟ هل ستصبحون أخشى لله مني؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني أنا أعرف منكم بالله وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن النصوص يفسر بعضها بعضا. ولذلك يقول العلماء الشريعة كل لا يتجزأ، ما تأخذ نص من نصوص الشريعة ثم تبني عليه فهمك للشريعة، قطعا سيصبح فهمك للدين قاصرا قطعا، وقد يكون خطأ بينا فهمك للشريعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول نص في موقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العبارة، قال ذلك الكلام مناسبا للحدث الذي حصل في تلك اللحظة، ليبين للأمة منهج الإسلام في ذلك الموقف. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر يتخذ موقف أحيانا يكون موقف عكسي يختلف تماما عن الموقف الآخر. مثل لما جاءت غنائم البحرين والصحابة رضوان الله عليهم أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يريدون الغنائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف فيهم وعرف في عيونهم أنهم جاءوا ليأخذوا الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاهم الغنائم، أعطاهم المال وقسم عليهم الغنائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم؟ لاحظوا اللغة هنا، ما الفقر أخشى عليكم؟ ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ليش اللغة هنا مختلفة؟ لأن الصحابة هنا مالوا للدنيا، ولما مالوا للدنيا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلهم متوازنون بين الدنيا وبين الآخرة. الموقف الثاني لما جو الصحابة وقال أنا لا أتزوج أنا أصوم ولا أفطر، لا، هنا اللغة يريد النبي صلى الله عليه وسلم يرجعهم للدنيا، يريد أن يكون في التوازن، فقال ما أني أخشاكم لله وأتقاكم له وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام فمن رغب عن سنتي. كان في خط في الوسط، النبي عليه الصلاة والسلام يريد ألا يحيد الناس عنه، يريد أن الناس يكونون في توازن بين مطالب الدنيا وبين مطالب الآخرة، كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. المقصود أن هذا يعني يعطينا منهجا تربويا في فهمنا لهذه الحياة التي نعيش فيها. والنصوص التي جاءت في ذم الدنيا، طيب كيف نفهمها النصوص التي جاءت في ذم الدنيا؟ يقول ابن إسماعيل بن عتيق رحمه الله تعالى: كل النصوص التي جاءت في ذم الدنيا، كل النصوص التي جاءت في ذم الدنيا المقصود منها أن تكون الدنيا وسيلة لا غاية. واضح؟ الدنيا، كل النصوص التي جاءت في ذم الدنيا المقصود منها أن تكون الدنيا وسيلة لا غاية. إذا كان، ثم قال: فإذا صارت الدنيا غاية، أو فإذا كانت الدنيا غاية بدأ الهلاك، هلك الإنسان، يبدأ يهلك الإنسان إذا صارت الدنيا هي غاية له. يعني أنت لماذا تريد المال؟ قال: أريد المال حتى يكون لي قيمة بين الناس، وأريد أن أرتفع على الآخرين، هنا يبدأ الهلاك. لكن إنسان آخر: طب لماذا تتكسب المال؟ قال: أريد أن أخذ هذا المال لكي أكل مالا حلالا، ولكي أكون من الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح، وأريد أن يعني أسد ثغرة من ثغرات المسلمين. رجل آخر، هذا طريق، هذا يكون جعل الدنيا وسيلة لا غاية. رجل آخر ذهب إلى الطب، طب لماذا ذهبت إلى الطب؟ قال: والله ذهبت إلى الطب أنا لكي أنفع نفسي وأتكسب مالا حلالا، ولكي أعف نفسي وأعف أبنائي، ولكي أخدم الإسلام والمسلمين. إذن هذا أصبحت الدنيا عنده وسيلة لا غاية، فبذلك يكون هذا الإنسان قد حقق ما أراده الله سبحانه وتعالى في تعامل هذا الإنسان مع الدنيا. بهذه الطريقة يكون الإنسان فاهما، يكون فهمه للحياة وفهمه لهذه الدنيا التي يعيش فيها يكون فهما مستقيما وفهما صحيحا كما أراد الله سبحانه وتعالى، فتكون الدنيا وسيلة لا غاية. أيضا كذلك من الأشياء التي يعلمناها القرآن هو زراعة المفاهيم الصحيحة، وهذا من الأشياء التربوية التي نحتاجها، زراعة المفاهيم الصحيحة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ويقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآن في هذا الزمن كثر الكلام كثيرا عن النجاح، كيف تحقق النجاح، وكيف تكون إنسانا متميزا، وكيف تطور ذاتك. هذا الكلام هل هو خطأ أم صحيح؟ إذا ربط هذا الكلام بالنظرة الشرعية فهو كلام صحيح، إذا بني على أسس شرعية. أما إذا كان كلاما جيء به كما هو، جيء به من غير المسلمين ثم طبقناه مباشرة على المسلمين، فإنه يكون هنا، يكون المنهج منهجا خاطئا. لماذا؟ لأن أكثر الذين تكلموا عن تربية الذات، أكثر الذين تكلموا عن تطوير الذات، وأكثر الذين تكلموا عن الإدارة، وأكثر الذين تكلموا عن النجاح في الدنيا، أكثرهم ليسوا من المسلمين. المسلمين قصروا في هذا الجانب في القرون المتأخرة، في القرون المتأخرة قصروا فيها. أما الكفار لأنهم يعيشون للدنيا فقد أبدعوا في هذه الدنيا، هم لأنهم يعيشون للدنيا أبدعوا في الدنيا، ولذلك هم متقنون في أمور الدنيا، متقنون في أمور الحياة. فلما أنت تذهب للمكتبة، أنت كإنسان تريد أن تنجح في هذه الدنيا، تريد أن تحقق ذاتك كما يقولون، فإنك تجد أن أكثر الكتب الموجودة وأكثر الأشرطة الموجودة هي ليست من نتاجنا نحن، وإنما هي من نتاجهم هم، وترجمت تلك الكتب إلينا، أو إن كنت تتكلم باللغة لغتهم فأنت تقرأ تلك الكتب بلغتهم. الخطر أين الآن؟ الخطر عندما تأخذ تلك المعلومات ثم لا تفلتر تلك المعلومات ولا تؤسلم تلك المعلومات، لا سيما أن أكثر الكلام هو منهم وليس من المسلمين. الله سبحانه وتعالى في القرآن يعلمك المفهوم الصحيح للنجاح، الله سبحانه وتعالى في القرآن يعلمك المفهوم الصحيح للوقت. مثال الآن في إدارة الوقت لكي يتضح الكلام، في إدارة الوقت. عندما تطرح الكلام عن إدارة الوقت من منظور غربي، من منظور غير إسلامي، فإنه دائما يتكلم عن الوقت ويتحدث عن المستقبل القريب، لكن لا يتكلم عن المستقبل البعيد. كيف؟ دائما يتكلم عن مستقبلك بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد ما يصل عمرك 60 سنة، لكن لا يتكلم لك عما بعد الموت، يتكلمه عما قبل الموت. هذا الوقت بالنسبة له هذا هو الحياة، ولذلك نظرته للوقت نظرة مادية صرفة. كيف نظرة مادية صرفة؟ يقول لك كم تتقاضى أنت في الشهر، تقول أتقاضى كذا، ثم يقسم ما تتقاضى في الشهر على ساعات العمل اليومية، فيقول لك أنت الساعة عندك بكذا، يقيمها لك تقييم مادي. الإسلام لا يقيم الوقت تقييم مادي، لأن الإسلام أعم من هذا وأشمل من هذا، لأن المال يعوض، أما الوقت لا يعوض، الدقيقة التي تذهب. فالإسلام لا يتكلم بهذه النظرة المحدودة، وإنما يتكلم عن الوقت بمفهومه الشامل، ويربط الإسلام يربط المستقبل القريب بالمستقبل البعيد، يربط المستقبل في الدنيا بالمستقبل بعد الآخرة، بعد الدنيا، بعد ما ينتقل الإنسان للدار الآخرة. ولذلك دائما القرآن ماذا يقول والسنة النبوية ماذا تقول؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل إيش لما بعد الموت، ما يقول لما قبل الموت، دائما يربطك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هناك الفوز. دائما يربطك الإسلام بما بعد الموت. إذن هذه النظرة المتوازنة. ولذلك هنا قاعدة جميلة يقول أهل العلم، يقول كل نجاح دنيوي لا يؤدي إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح مزيف، كل نجاح دنيوي لا يؤدي إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح مزيف. الآن يأتون بشخص كبير قد حقق ثروة كبيرة وأصبح أغنى أغنياء العالم، ثم يؤتى به في التلفاز ثم يقال له وهذا رجل، وتجده أنه إنسان كافر، وإنسان قد حقق هذه الثروة أحيانا من طرق غير مشروعة، يعني من طرق ملتوية حتى محرمة دوليا، ثم يقال له كيف استطعت أن تحقق هذه الثروة الكبيرة؟ يقدم إلى العالم على أنه بطل من الأبطال، على أنه ناجح من الناجحين، يقدم كما يقولون وأنه عظيم من العظماء، أنه حقق عظمة في هذه الدنيا. لكن هذا بمقياس الآخرة، بمقياس الدين، بمقياس الكتاب والسنة، هذا نجاح مزيف، غير نجاح غير حقيقي، لأنه لا يؤدي به إلى الفلاح في الآخرة. لكن إن كان هذا النجاح الذي تفوز فيه بالدنيا مربوط بفلاحك في الآخرة، فاعلم أن طريقك هو الطريق الصحيح. أيضا كذلك من الأمور التي القرآن يضبطها لنا في علاقتنا بمن حولنا، الله سبحانه وتعالى يبين لنا بأن نكون مهتمين بتربية أبنائنا وأهلينا. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت الآن مطالب بأنك تربي أبنائك ومن حولك على دين الله سبحانه وتعالى، وأن تقيهم، تقي نفسك قبلهم، تقي نفسك وتقي أهلك، أن تقيهم تلك النار بأن توجههم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، أنت مطالب أنك تأمر أهلك بالصلاة. أيضا كذلك علاقتك بالمجتمع من حولك، الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. أن تكون علاقتك بالناس من حولك أن تتكلم معهم بالألفاظ السليمة والكلمات الطيبة، وقولوا للناس حسنا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. نحاول بقدر ما يمكن، كم بقي شيخ؟ لا يعني في 10 دقائق إن شاء الله نحاول ننتهي. أيضا كذلك القرآن يضبط لك علاقتك بالناس من حولك في قوله تعالى في سورة الحجرات، وهذه السورة الرائعة والقرآن كله رائع. هذه السورة يقول عنها أحد المفسرين، يقول هذه السورة هي السورة التي تبني المجتمع المسلم الذي يريده الله، تبني المجتمع المسلم الذي يريده الله، لأنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، في رواية فيقول الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عندما تأتيك أخبار، أي أحد يعطيك خبر، تأكد، فلتر هذا الخبر، افحص هذا الخبر. وذاك سليمان عليه السلام عندما جاء الهدهد، والهدهد متأكد من المعلومة، متأكد من المعلومة، قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هل سليمان عليه السلام سلم بالمعلومة مباشرة؟ لم يسلم بالمعلومة. لماذا؟ لأن هذه المعلومة سيبنى عليها قرار، وإذا أردنا أن نبني قرارا على هذه المعلومة يجب أن تكون هذه المعلومة معلومة سليمة ومعلومة مفحوصة فحصا دقيقا حتى أتأكد منها، لنبني عليها قرار. موقفي أمام المجتمع، أمام الناس، ينبني على هذه المعلومة التي وصلت إلي. ولذلك سليمان لم يستقبل المعلومة استقبالا، لم يستلمها مباشرة، وإنما فحص تلك المعلومة، لم يسلم بها. فقال: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. إذن لابد من فحص المعلومات. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وأيضا في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية التي بعدها تبين لنا المقياس الحقيقي بين البشر، وبهذه الآية يتضح لنا المقياس السماوي الذي يقيس الله به الناس. وهذه الآية تدمر الطبقية التي بين البشر، تقضي عليها كاملة عند المسلم، عند المؤمن، عندما يريد المسلم يريد أن يقيس الآخرين. الآن البشر فيما بينهم كيف يقيسون بعض؟ إما بمال أو بجاه وشهرة أو بمنصب أو بحسب ونسب، ولا لا؟ فعندما يتقابل البشر، تقابل فلان مع فلان، فإنه غالبا ينظران هؤلاء، كل واحد ينظر إلى الآخر، هل أنا أرفع منه أم هو أرفع مني؟ كل واحد ينظر من خلال المقاييس الأرضية هذه: مال، منصب، جاه، حسب، نسب، يقيسون. فلما يتبين أن أحدهما أعلى من الآخر، هذا يرضخ لهذا، ويكون هذا يتعامل مع هذا، يعني يكون الآخر يتعامل مع هذا بفوقية لأنه هو أعلى منه. وهكذا يعيشون، وهكذا يعيش البشر. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه مقاييس أرضية، وأن المقياس الحقيقي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفسير واقعي، تفسير عملي، فسرها بسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل ومر ذلك الرجل وهو رجل مسكين ليس عنده أي مقياس مقاييس البشر، مسكين، لا مال ولا منصب ولا جاه ولا حسب ولا نسب، ما عنده شيء. فمر ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترون هذا فيكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل معلم وأفضل وأحسن معلم مر على التاريخ، تربية عملية، كيف ترون هذا فيكم؟ فقالوا: هذا حري أن تكلم ألا يسمع، وإن خطب ألا ينكح، ما له قيمة بين الناس، ما في أي مقياس من مقاييس البشر، ما عنده شيء، مسكين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر الرجل الآخر
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف ترون هذا فيكم؟ وذاك رجل عنده مال وعنده جاه وعنده مكانة اجتماعية كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترون هذا فيكم؟ فقالوا: هذا حري أن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوفوا الآن التربية المحمدية كيف يربي، كيف يربي الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا اللي حقرتموه الأول، لهذا خير من ملء الأرض من هذا. شوفوا المقاييس، مقاييس الله ليست مقاييس بشر، لأن الأول معه دين، الثاني ليس معه دين. لهذا خير من ملء الأرض من هذا. ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال ولكن يستأنس به، أن الله يقول يوم القيامة: ذهبت أنسابكم واليوم نسبي فأين المتقون؟ ذهبت أنسابكم واليوم نسبي فأين المتقون؟ إذن هذا هي المقياس الحقيقي الذي يعلمنا القرآن. قبل ذلك الآية التي صدرت بها السورة تعلمنا العلاقة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية التي صدرت بها السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إذا جاء الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، الإنسان هنا يتوقف، هذا الإنسان، لأن الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا من الأشياء التي يعلمنا إياها القرآن. أيضا كذلك من القضايا التي يعلمناها القرآن هي قضية تربية الأولاد، وهذه في صفحة واحدة من القرآن، صفحة واحدة من القرآن تعلمك كيف تربي أولادك، ما هي الأساسيات التي تحرص عليها في تربيتك لأولادك. في سورة لقمان، لقمان كيف ربى ولده، كيف ربى ابنه: يا بني لا تشرك بالله. أول شيء بدأ به لقمان ما هو؟ لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم تكلم بعدها مباشرة الوصية اللي بعدها عن الوالدين. قالوا: لماذا تكلم عن الوالدين؟ لأن الإنسان إذا عرف وقدر واحترم سبب وجوده المباشر في الحياة اللي هو الوالدان، فإنه سيحترم سبب الوجود الأول ويقدر سبب الوجود الأول الذي أوجد الوالدين. من هو؟ هو الله. لأنك إذا قدرت الوالدين قدرت الله مباشرة، لأنهم سبب وجودك المباشر في الحياة. أما سبب وجودك في الحياة من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك نقطة مهمة جدا في تربية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يربي عند التربية الذاتية، الرقابة الآن في هذا الزمن، وهذا الموضوع طبعا التربية تعرفون يعني أكثر ما يؤرق الناس اليوم في بيوتاتهم هو قضية تربيتهم لأولادهم. والآن مع الانفتاح العالم الذي صار، وكما يقولون العالم كان 7 قارات ثم تحول إلى قارة واحدة، ثم تحول إلى مدينة واحدة، إلى قارة واحدة، ثم إلى دولة واحدة، ثم إلى مدينة واحدة، ثم تحول العالم إلى قرية واحدة، ثم تحول العالم إلى بيت صغير، ثم تحول العالم إلى غرفة صغيرة، ثم تحول العالم اليوم إلى جهاز آيفون. الآن جهاز آيفون تستطيع تتصل بالعالم كله وتعرف ماذا يحدث في العالم كله. مرة كنت في بريطانيا وكنت في مدينة مانشستر، وصار ما أدري أذكر صار انفجار في لندن، فاتصلت بي الوالدة خائفة تقول: يعني ما الذي يعني وش صار عندكم؟ فقلت: يا أمي ما صار شيء. قالت: لا، عندنا الآن في التلفزيون. فشوف الآن هي في السعودية وعرفت وش اللي حصل عندنا في، وأيضا مرة كنت في دولة أخرى وحصل نفس الموقف. الوالدة تتصل يعني وهي خائفة، وهي علمت بالخبر وأنا في تلك البلد ولم أعرف بما حصل في ذلك البلد. فالعالم الآن أصبح متصل. أول في السابق كان التربية أسهل بكثير، لأن الأب يوجه ونفس التوجيه توجهه الأم ونفس التوجيه يوجهه الشارع، فكان البيئة كلها توجه، والمسجد يوجه نفس التوجيه، والمدرسة توجه نفس التوجيه، والخطيب يوم الجمعة كل البيئة توجه نفس التوجيه في الغالب، ولذلك كانت التربية سهلة. إن لم يربي الأب ربت الأم، لم تربي الأم رب العم، ولم رب العم رب الجار، وكل الناس كلهم يوجهون نفس التوجيه. اليوم لا، الآن يسمع من أبيه كلاما، ويسمع من الجوال كلام، ويسمع من الأنترنت كلام، ويسمع من الإعلام كلام مختلف، ويسمع من كل ما كان يسمع كلام، ولذلك يصبح الابن يصبح في حالة اضطراب. الآن هذه السورة، هذا الوجه من كتاب الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نوجه أبنائنا، ويركز على قضية التربية الذاتية. لأنك الآن أنت عندما تأتي إلى ابنك وتريد أن تراقبه مراقبة دقيقة ما تستطيع. الآن هو معك ومعه جهاز الآيفون، ويستطيع أن يدخل إلى أمور يعني لا تحمد وهو معك وأنت لا تعلم، ولذلك تحتاج إلى تنمية الرقابة الذاتية في هذا الإنسان بأن يراقب الله. ولذلك أذكر أحد القصص، وهي قصة يعني عجيبة، أن أحد الآباء عندنا في الرياض أن ابنه لما بلغ عمره 18 من عمره دخل على أبيه، وكان في يعني منظر كما يقولون أنه يعني لبس لبسا من الموضة في ذلك الوقت، فدخل على أبيه وهو في منظر يعني مختلف تماما عن العادة، فلما رآه أبوه فزع الأب من هذا المنظر الذي عليه ابنه، لأنه لم يتعود أن يرى ابنه بذلك اللبس وبذلك المنظر. فقال الابن لأبيه: يا أبي إن كنت تظن أني سأصبح ملتزم أو أصبح مطوع فهذا الكلام هذا الكلام غير صحيح، وأنا سأعمل كل ما في بالي من المعاصي، وحتى أنه قال: أريد أن أشرب الدخان، وأريد أن أزني، وأريد أن أفعل كل ما يخطر في بالي، ولن أمنع نفسي من شيء. فالأب أسقط في يده، يقول: ماذا أقول لهالابن هذا؟ يقول: ما كان أمامي إلا أن دعوت الله، قلت: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. يعني أن الله يهديك للقول الصحيح، يهديك للتوجيه الصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم علي بن أبي طالب قال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدى الطريق، وبالسداد سداد السهم، واذكر بالهدى هدى الطريق، وبالسداد سداد السهم. فقلت: اللهم اهدني وسددني. يقول: ثم ألهمني الله أن أقول لابني: وما علاقتي بالكلام الذي ذكرت؟ قال: كيف ما علاقتك بالكلام الذي ذكرت؟ أنت أبي، كيف ما لك علاقة؟ كيف ما علاقتك؟ قال: يا ابني، أنا أبوك، لكن من بربك؟ أنا أبوك أقول لك هذا الطريق الصحيح وهذا الطريق الباطل، هذا طريق الجنة هذا طريق النار، أما الذي سيحاسبك فهو الله. فإن كنت تجرؤ على هذا الكلام ومقتنع بهذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل، فارفع يديك إلى الله وقل: يا ربي، لن أمنع نفسي من شيء، وسأفعل كل ما يخطر في بالي. قل لله هذا الكلام، هو يحاسبك، أنا ما راح أحاسبك، وأنا أمام الله أديت الذي علي، وأخبرتك وعلمتك ما هو طريق الحق وما هو طريق الباطل، ما هو طريق الجنة وما هو طريق النار. أنت الآن إنسان راشد، وأنت اللي تختار طريقك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. الابن في تلك اللحظة لم يستطيع أن يقاوم، وبدأ بالبكاء، وسقط من شدة البكاء. يقول هذا الابن: بإذن الله أني الآن لو تذهب بي إلى أقاصي الدنيا أني لا أعصي الله. ما هو النجاح الذي نجحه هذا الأب؟ أن الأب ربط دين هذا الولد بالله ولم يربطه بنفسه، ولذلك هذا الابن الآن يخرج دينه مربوط بالله. لو يذهب إلى أقاصي الدنيا، إلى أكثر البلدان انفتاحا، فإنه لا يقع في المحرمات، لأنه يعلم أن الله يراقبه. لكن أما كان في السابق دينه لأبيه، فإنه مجرد ما يبتعد عن هذا الأب فإنه يقع في المحرمات وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بعد ذلك لقمان بذكر وصايا: يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. وبدأ حتى يوجه بالذوق العام: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن هذه تعطينا القواعد الأساسية في الحياة وفي تعاملنا مع هذه الحياة. آخر نقطة تكلم عنها هي أن القرآن يعلمنا كيف نركز على العلم النافع. القرآن يعلمنا كيف نركز على العلم النافع. الآن مع انتشار هذا العلم، انتشار معلومات، انفجار المعلومات الذي يحدث اليوم في الكون، نحتاج إلى التركيز على العلم النافع. قصة يوسف في عشرة، قصة يوسف استمرت أكثر من 40 سنة، وذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في 10 أوجه، 10 أوجه. ولا تستطيع تقول بأن هناك شيء في القصة ناقص، ما تستطيع تقول في شيء في القصة ناقص، ما تستطيع. القصة كاملة ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا، لكن ما الذي ذكره الله؟ ذكر الله لنا ما نستفيد منه، أما الأمور التي لا نستفيد منها فلم يذكرها الله لنا. أم يوسف عليه السلام هل هي موجودة ولا غير موجودة؟ الأب ابيضت عيناه من الحزن، الأب ابيضت عيناه من الحزن. طب إذا كان الأب ابيضت عيناه من الحزن، إذن الأم ما الذي حصل لها؟ ما ذكر الله لنا ذلك مع أنها موجودة في آخر القصة. ماذا قال الله؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. موجود الأم بس ما ذكرها الله، لأن ليس هناك فائدة. طيب لما وضع يوسف عليه السلام في البئر كم مكث، كم يوم؟ ما ذكر الله. طب كيف أكل، كيف شرب؟ ما ذكر الله. 9 سنوات في السجن ماذا فعل؟ ما ذكر الله لنا في السجن لموقف واحد، موقف مع الرجلين ليفسر لهم الرؤية. غيره ما الذي ذكره لنا؟ ما ذكر شيء. ليس هناك معلومة إلا تستفيد منها، معلومة لا تستفيد منها لا يذكرها الله. ولذلك كتاب تكلم عن الكون قبل أن يحدث هذا الكون، تكلم عن الدنيا في 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 مرحلة، تكلم عن الدنيا قبل مجيئها، تكلم عن حياة العدم، وتكلم عن الدنيا، وتكلم عن البرزخ، وتكلم عن عن الدار الآخرة وعن يوم القيامة، وتكلم الله عن الجنة وعن النار، الحياة الأبدية السرمدية في الجنة أو في النار، وتحدث الله عن الماضي، وتحدث الله عن الحاضر، وتحدث الله عن المستقبل. يا أخوان تحدث عن هذا كله، والله سبحانه وتعالى يقول عن هذا الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، ما ترك الله شيء إلا ودلنا عليه، ومع ذلك لم يتجاوز 604 صفحات فقط. الآن مسألة علمية في 20 مجلد ولا لا؟ وأدخمت المكتبة الإسلامية بالكتب وبالرسائل العلمية. ولذلك يقول بكر بن زيد رحمه الله لو كان لي من الأمر شيء لأحرقت 3/4 المكتبة الإسلامية، لأن كما يقول العلماء خذ منها هنا ومنها هنا وقل ألفته أنا، والمعلومات واحدة لكنها يعني أدخمت من 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 بكثرة التأليف. ولذلك أنا مرة سألت شيخنا المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وهو درسني الشيخ في مرحلة الدكتوراه، فسألته قلت يا شيخ الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3، وذكر منها وعلم صالح أو علم ينتفع به. فقلت يا شيخ الآن ما في أحد لا يؤلف كتب ثم يقول عشان هذا يكون من العلم الذي أنتفع به، بس هذا يا شيخ ضر الإسلام مع الوقت. أدخمت المكتبة الإسلامية بالكتب، فهل تؤيد التأليف أو لا تؤيد؟ فأجاب إجابة موفقة، أجاب إجابة موفقة. فقال الشيخ ببساطته، يعني ببساطته كانت جلسة يعني محفوفة، فقال الشيخ عسانا نضبط الكلام اللي قاله أول، عسانا نضبط كتاب كتب العلماء نروح نألف، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذه المسألة من النوازل التي لم يتكلم فيها أهل العلم، ما تكلم فيها أهل العلم، أو ستصوغ ما ذكره العلماء سابقا وذكروه ومشتت ثم تؤلف بين ذلك الكلام وتصوغ صياغة فعلا يستفيد منها الناس. بهذه الطريقة يكون التأليف تأليفا نافعا. لا نريد الإطالة في ذلك، المقصود أن القرآن يعلمنا كيف نركز على العلم الذي يفيدنا في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية، نركز على ذلك، وهذا واضح جلي في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم وفي هذه المحاضرة عن جوانب تربوية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولضيق الوقت تركت كثيرا من النقاط، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها ورخاءها وعقيدتها واستقرارها ولاة أمرها، وفق ولاة أمرنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وأسأله سبحانه وتعالى للإخوان في مكتب هداية التعاوني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يسدد خطاهم على الجهود الكبيرة والمثمرة التي قد أثمرت وأينعت وأصبح يشاهدها القاصي والداني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يسدد خطاهم على تنسيق هذه المحاضرة وترتيبها وعلى ترتيب هذا اللقاء المبارك بكم في هذا المسجد المبارك. أشكر أيضا الأستاذ والشيخ عماش الدوسري ابن العم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يكتب أجره وأن يكتب له أجر كل ما يذكر في هذا المسجد وما يأتي في هذا المسجد من خير ودعوة وصلاح، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وسدد خطاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا للإمام إمام مسجد الشيخ راشد الدوسري، صلى الله سبحانه وتعالى يوفقه وأن يكتب أجره وأن يسدد خطاه وأن يكتب أجركم على حسن استماعكم وحسن إنصاتكم لهذه المحاضرة. وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا سويا تحت ظله عرشه. لا أكتمكم سرا، أنا في غاية السعادة في غاية السرور بوجودي بينكم يا أهل الخبر. صلى الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بل إن أحسنت للفقراء والمساكين أنت المستفيد رقم واحد.
يوم القيامة طوله 50,000 سنة ثم بعدها يستقر في أحد الدارين، فالخط
وسعهم وطاقتهم في التصبر على أمر الله،
والبقية نطقوا في المهد لكن ليس في المهد وإن كانوا صغاراً.